بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار، وقلنا والآثار هنا تحمل على الأحاديث. قال: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. وهذا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال: وينزل يوم عرفة. لم يصح حديث في هذا الباب، بل كذلك اللفظ، وإنما جاء لفظ عشية عرفة، لم يصح شيء مرفوع، وإن ذكر بعضهم أن هناك موقوفات، أما كحديث مرفوع لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام شيء في نزول عرفة. قال: وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وهذا كذلك في البخاري ومسلم من حديث أنس. قال: وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. وهذا كذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال: وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة. وهذا قد مضى. قال: وقوله: إن الله خلق آدم على صورته، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وجاء كذلك عن بعض الصحابة كابن عباس، وهو صحيح بكثرة طرقه، وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث في تخريجه وخلص إلى صحيح. قال: وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا السياق لكي يبين ما تقرر عند أهل السنة والجماعة في كيفية تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، وخاصة المتعلقة بباب الأسماء والصفات. أورد المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث متعلقة بهذا الأمر في إثبات الأسماء وإثبات الصفات، سواء ما كانت ذاتية أو ما كانت خبرية أو ما كانت فعلية لله جل وعلا. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى هذا التنبيه، قال: وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. فهذا الذي يجب، هذا الذي يجب لكل مسلم إزاء نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، أنه يستسلم لها، وأنه يصدق بها، وأنه ماذا؟ يفوضها، وأنه يرضى بها. وأنبه على كلمة التفويض، فقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتفويض، أي أنك تفوض أمرها إلى الله جل وعلا. لكن ما المقصود هنا بالتفويض؟ هل أنك يا عبد الله في باب الأسماء والصفات تفوض الكيفية، أم أنك تفوض المعنى؟ لا، فإن أهل السنة يقولون بأن التفويض هنا أي تفويض الكيفية، معرفة كيفية هذه الصفات لا أحد يعلمها، وإنما مردها إلى الله جل وعلا. كيفية هذه الصفات لا يسع لأحد من البشر أن يدرك ماهية هذه الصفة وكيفية هذه الصفة، إذن فمردها إلى الله. فالكيف ماذا المقصود به التفويض هنا؟ التفويض المعنى، التفويض الكيفية. أما معناها، معنى هذه الصفة فهو معروف، معنى هذه الصفات فهو معروف. فعندما يخاطبنا ربنا جل وعلا بأنه استوى، فالاستواء معلوم معلوم معروف عند العرب بأنه سميع، السمع معلوم، البصير معناه معلوم، الحي البصير، فهذه الأسماء معروفة معناها، معروفة معناها عند العرب. فلا يقول قائل أن باب الأسماء والصفات نفوض المعنى، لا لا تفوض المعنى. وللأسف هذه فرقة ضالة قد نشأت وظهرت بين الفرق الإسلامية، وهي تدعي أنها تريد أن تنزه جناب الرب جل وعلا، فاخترقت هذا المبدأ، مبدأ التفويض، أي تفويض المعاني. فإن سئلوا عن أي صفة من صفات الله جل وعلا، عن حقيقتها، عن ما هي، ما معنى، يقول الله أعلم. أليس الرحمن عرش استوى؟ إيش معنى استوى؟ الله أعلم. الله سميع بصير، ما معنى ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. يفوضون المعنى. وهذا المذهب قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قال شيخ الإسلام أن هذا المذهب من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يتضمن تجهيل، تجهيل نصوص الكتاب والسنة. أي كأنك على هذا المذهب، كأن الله جل وعلا أنزل علينا كلمات في القرآن لا ندري ما معناها، لا ندري ما معناها. فكل ما مرت على الكلمة ما معناها؟ الله أعلم. الثانية الله أعلم، الله أعلم. إذن ما هذا؟ هذا كلام يعني لسان عربي مبين؟ لا والله، ما هو لسان عربي مبين على هذا المعنى. هذا بالعكس، يعني أصبح المسلم يقرأ كلام الله ولا يدري معناه، بل القرآن ماذا؟ نزل بلسان العرب، وبماذا؟ وبما ينطق به العرب، وبما اصطلح العرب على معرفة معناه. فكل كلمة لها معنى، الاستواء له معنى، النزول له معنى، العروج له معنى، اليد، الوجه، كل ذلك لها معاني. لكن الذي نجهله في حق الله جل وعلا كيفيتها، كيفية هذه الصفات في حق الله، الله أعلم. فالمسلم ماذا؟ يفوض الكيفية. ولهذا إمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل، أو عندما قال ذاك القائل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، أرشد رحمه الله تعالى إلى قاعدة عظيمة ولا زال أهل السنة يتبنونها إلى هذه الأزمان، وهو قوله الاستواء معلوم، معناها معلوم، لا أحد يجهله. لا نقول الاستواء مجهول، لا، الاستواء معلوم. العرب قد وضعوا معاني كلمة الاستواء، وهو العلو والصعود، والعلو والاستقرار، على قول من قال بهذا. فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال أما الكيفية فهذه مجهولة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا والتفويض، ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن المؤلف أراد أن تفويض الكيفية، نعم تفويض الكيفية هذا أمرها إلى الله جل وعلا، أما معناها فهي معلومة بما أنزله ربنا جل وعلا في كتابه. قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، لا تفسر شيئا من هذه بهواك. وهذه مردها على أن هذه الأشياء ترجع إلى الكتاب والسنة، ولا يقحم العقل في هذا الباب، ولا يقحم العقل في هذا الباب، كما فعلت الكثير من الفرق الضالة أنها جعلت العقول هي الحاكمة في باب الأسماء والصفات، وهم في ذلك على مسالك، هم في ذلك على مسالك. فهم يقولون بأن ما اقتضاه العقل ثبوته فإنا نثبته، العقل إذا أثبت شيء من الأسماء والصفات فإنا نثبته، وإن لم يكن هذا الشيء مثبوت في الكتاب والسنة لا نبالي. العقل أثبته فإنا نثبت ما أثبته العقل، وإن كان هذا شيء منفي أو ليس موجود في الكتاب والسنة. ويقولون أن ما اقتضى العقل نفيه فإنا ننفيه، وإن كان موجود في الكتاب والسنة، وإن كان موجود في الكتاب والسنة. ثم أتوا إلى مسألة، وهو إذا أن العقل ما اقتضى نفي ولا إثبات من الأسماء والصفات، العقل لم يأتي بما يقتضي نفيه ولا إثباته، ما العمل؟ هؤلاء ماذا؟ اختلفوا على قسمين. الجمهور من العقلانيين من أمثال هؤلاء جنحوا إلى إلغاء هذا الأمر، إذا العقل ما دل على شيء ولا أثبت شيء فإنهم يقول ماذا؟ بإلغائه وبنفيه، بحجة أن العقل هو ما دليل بنفسه. وفرقة منهم توقفوا، قال إذا العقل ما أثبت ولا نفى فإن توقف، لا نثبتها ولا ننفي هذا الأمر عن الله عز وجل. فانظر رعاكم الله كيف أنه ماذا جعلوا العقل هو الحاكم. أين الكتاب؟ أين السنة؟ ليست لهم عندهم أي مثقال تحكيم لهذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد. فالقول ما قاله العقل إثباتا ونفيا، وما توقف فيه العقل إما ينفونه أو يتوقفون فيه، وهذا كله ضلال إخواني في الله. والرد على العقلانيين هذا باب واسع، وليس المقام في ذكر أقوالها العلماء في رد على من حكم العقل في العقيدة. يكفيك يا عبد الله أن تعلم أن العقل محدود، العقل محدود، لا يمكن للعقل أن يدرك كل شيء. العقل له قدرة، له طاقة محدودة يستوعبها، الزيادة عن هذا هذا ليس من مداركه وليس من مجالاته. ما يمكن للعقل مثلا أن يستحضر الماضي ما قبل القرون، هذا ليس لحق العقل أن يستدرك ما مضى من تلك العصور المظلمة. أو أن العقل له أن يسافر يخترق الزمان والمستقبل ويكتشف ما سيقع في عام 4000 أو 5000 ونحو ذلك من التواريخ ماذا الغابرة، ما يمكن العقل. بل كما قال لو دخلنا ما هو شيء من أخص ذلك، أشياء في نفس الجسد البشري العقل لا يدركها، الروح ما منا من أحد ولا فيه روح تضطرب بين جنبيه، روح أو نفس إن صح التعبير. لو سألنا العقل ما هي الروح، ماهية الروح، كيفية الروح، تنقل الروح، كيف الروح تأكل تشرب تعيش تنمو تكبر، ما هي الروح؟ ما لا، أصبح العقل عاجز عن يجيب إجابات وافية كافية شافية في شيء بين جنبيه. إذا كان هذا حد العقل، فكيف بعقل بشري أن يدرك ما يتعلق بذات الله جل وعلا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكنه أبدا ذلك. ولو أن الناس أنصفوا أنفسهم لعلموا أن هذا ماذا بغباء، وهذا من الاستحالة بمكان أن يدخل رجل يقحم عقله في ذات الله جل وعلا يعلم ما يليق أو ما لا يليق بحق الله جل في علاه. ولهذا إخواني في الله، فمذهب أهل السنة والجماعة هو أن هذا الباب يرجع الكتاب والسنة، فما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وهكذا قل في حق السنة. أما أن تدخل العقول في هذا الباب فهذا ماذا ليس بأقوال صائبة، بل هي أقوال منحرفة خطيرة تجر على صاحبها الويلات والويلات. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. كذلك التسليم، فنحف أهل السنة والجماعة عندما يسلمون لمثل هذه النصوص بإثبات ما أثبت الله لنفسه من صفات خبرية أو صفات فعلية أو صفات ذاتية، فإننا عندما نثبت ذلك لله جل وعلا فإننا نسلم ونرضى. بل إخواني في الله، إن هذا الباب، باب الأسماء والصفات، مما يزيد المؤمن إيمانا. المؤمن يزداد إيمانا متى ما تعلق قلبه بباب الأسماء والصفات على الوجه الشرعي، بأن الله حي، بأن الله ينزل، بأن الله ينظر، بأن الله يسمع، بأن الله يراقب. هذه الأسماء والصفات ماذا تجعل في قلب المؤمن؟ الخوف والخشية والإجلال في حق الله جل وعلا. ومن كان لله أعرف كان منه أخوف. هذا الذي عليه ينبغي، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة. المبتدعة ضاقوا ذرعا من نصوص الكتاب والسنة، ضاقوا ذرعا، بل إن بعضهم لم يكن يعني ضيقه يعني جعله في نفسه أو في قلبه أو أضمره في ضميره، بل إن من المبتدعة ما بلغ من شره أنه صرح بفعله وبلسانه أنه ماذا قد أبغض هذا الباب الذي جعله الله جل وعلا لنفسه. فمثلا ذكر عاصم الأحول قال: دخلت على عمرو بن عبيد فرأيته يمحي آية من كتاب الله. أعوذ بالله، يمحي آية من كتاب الله مما تتعلق بالأسماء والصفات. هذا المبتدعة، هذا الباب يضيق عليهم. ابن أبي دؤاد المعتزلي الضال المضل عندما كان يقول بنفي هذا الباب عن الله عز وجل كتب في أستار الكعبة لائحة كبيرة: ليس كمثله شيء. طبعا الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات السمع، إثبات البصر لله جل وعلا. لكن ما الذي فعل هذا الضليل لإخراج ما في نفسه من ماذا؟ من إلغاء هذا الباب. كتب على أستار الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. أنفى، لغى وحرف في كلام الله جل وعلا حتى يخرج ما في قلبه من الضيم والضيق من كلام الله بما أثبته لنفسه في كتابه وهكذا نبيه في سنته. أما أهل السنة والجماعة فإن قلوبهم ونفوسهم تنشرح لهذا الباب لما يروا من إعطاء إله حقه من الإجلال والتعظيم، فإن الله جل وعلا أعرف بنفسه من خلقه. قال: والرضا لأن تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، كما قال إمام مالك رحمه الله في حق ذلك الرجل: والإيمان بهذا واجب. فإن من الإيمان هذا من التوحيد الذي جعل العلماء من التوحيد الثلاثة الذي يبنى عليه توحيد العبد، توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يجب على جميع المسلمين ماذا؟ أن يؤمن بهذا الباب كما آمن به ماذا؟ سلفنا الصالح، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونبي في سنته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل. قال: فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، أي سلك مسلك المبتدعة. من تجرأ على رد نص من نصوص الكتاب والسنة لهواه ولعدم مماشاة هذه الصفة لعقله وهواه، فإن هذا مبتدع ضال، وهو على ماذا؟ مجرى الجهمية. والجهمية هم تلكم الجماعة التي نفوا باب الأسماء والصفات، نفوا باب الأسماء والصفات، وهم يرجعون إلى منشئ، وهم ينتسبون إلى منشئ هذه الجماعة، وهو جهم بن صفوان. جهم بن صفوان هذا الضال الذي أدخل على المسلمين الكثير من العقائد الفاسدة، العقائد الضالة. فهو أول من قال بخلق القرآن، وهو الذي يقول بأن الجنة والنار تفنيان تبيدان، وهو الذي يقول أن الكفر، أن الإيمان هو معرفة الله، الإيمان هو معرفة الله، من عرف رب فهو مؤمن، وإن لم يعمل وإن لم ينطق وإن لم يفعل شيء. وعنده أن الكفر هو الجهل بالله، من جهل الله جل وعلا فهو كافر. هذا هو الماذا الذي أتى به، وثم وزد على ذلك ما أتى به من ماذا؟ نفي بدعة التعطيل، أن نفى عن الله عز وجل الأسماء والصفات. ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى تكفيره لماذا؟ لعظم البدع التي أدخلها على دين الله جل وعلا. فهذا إخواني في الله مبحث سريع موجز حول هذه المسألة في معرفة كيف التعامل مع هذه النصوص. فما مر من الآثار المروية في هذا الباب فإن نثبتها كما أثبتها ربنا لنفسه، وكما أثبتها نبينا لربه جل وعلا، من غير تعطيل، من غير تكييف، ومن غير تمثيل ولا تحريف. وقد مضى معنا في أول رسائل إخواني في الله في ذكر هذه المدارس الأربعة، وكيف كان تحكيمها في هذا الباب. والسلامة إخواني في الله، كل السلامة فيما كان عليه أهل السنة والجماعة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.